أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تعرف هذا العلم الذي ندرسه، والمقدمة الثانية تحكي عن غاية وفوائد العلم، والمقدمة الثالثة تحكي عن مرتبة هذا العلم بالنسبة إلى بقية العلوم، والمقدمة الرابعة عن أسماء هذا العلم، أما المقدمة الخامسة فهي نظرة عامة إلى تطور هذا العلم عند المذاهب الإسلامية. علم الكلام هو علم يقتدر بواسطته على إثبات العقائد الدينية و إيراد الحجج التي تثبت صحة هذه العقائد ودفع الشهب التي تعترض هذه العقائد الدينية. هذا أحد التعاريف اللي ورد لهذا العلم، كما أنه هناك تعريف آخر يقول أن علم الكلام هو العلم الباحث في إثبات وجود خالق الكون وصفاته وأفعاله، يعني الذي يبحث في الذات الإلهية في واجب الوجود وفي أفعاله أفعال الله سبحانه وتعالى تتضمن النبوة والإمامة، لأن النبوة هي من أفعال الله سبحانه وتعالى وكذلك الإمامة. أما غاية هذا العلم فهناك غايتان لدراسة هذا العلم أو هدفان لدراسة هذا العلم. الغاية الأولى الهدف من عدها ذاتي، يعني الإنسان الذي يدرس هذا العلم يحتاج إلى أن يفهم عقيدته ويثبت صحتها لذاته حتى يكون على يقين، يصل إلى مرحلة اليقين حتى يكون قادرا لتأكيد. الغاية الثانية وهو الدفاع عن هذه العقيدة، لأن الإنسان متى ما فهم عقيدته واستطاع إثبات حجيتها وصحتها سيكون إيمانه راسخا وثابتا لا يتزعزع، ومن خلال هذا الفهم يستطيع أن يقدم عقيدته للآخرين ويثبت صحة هذه العقيدة وبطلان العقائد الأخرى. إذن هناك غايتان لهذا العلم، الغاية الأولى غاية تنويرية وهي الغاية التي يتم بها فهم عقائد الشخص، أي إنسان يفهم عقيدته ويثبت صحتها لذاته حتى يصل مرحلة اليقين بصحة وحجية هذه العقيدة. والغاية الثانية غاية دفاعية، بعد أن يحصل الشخص على غايته التنونية وفهمه واعتقاده ويقين الغاية بعقيدته يستطيع أن يدافع عنها ويرد عنها الشبه ويقدم الحجج لإثبات صحة عقيدته أمام الخصم، وهذه هي الغاية الدفاعية. أما الفوائد التي نجنيها من دراسة هذا العلم أو التي نتحصلها ونحصل عليها من دراسة هذا العلم فهناك فوائد خمسة. هذه الفوائد مرتين بلحاظ دارس هذا العلم الذي يدرس هذا العلم يحصل على فوائد، ومرة تكون هذه الفوائد للآخرين. فبالنسبة إلى دارس العلم سوف تكون له فائدتان، إحداهما فائدة نظرية والأخرى فائدة عملية. والفائدة النظرية قلنا هو معرفته بعقيدته ووصوله إلى درجة اليقين. أما الفائدة العملية فهو تطبيق المفاهيم والقواعد العقائدية التي استطاع فهمها في سلوكه الحياتي في عباداته ومعاملاته حتى تكون عباداته ومعاملاته موافقة لما يعتقد وتكون صحيحة ومقبولة عند خالقه. إذن هناك فائدتان بالنسبة لدارس هذا العلم. قلنا فائدة نظرية هو أن يفهم عقيدته فهما صحيحا ويصل إلى مرتبة اليقين، وفائدة عملية أن يطبق أحكام هذه العقيدة على سلوكه العملي في عباداته ومعاملاته حتى يكون موافقا لما يراد منه. أما بالنسبة للآخرين، الفائدة للآخرين فهي إثبات صحة عقيدته وإرشاد الآخرين إلى أن عقيدته هي الصحيحة، وهداية الضالين وإزالة الشبه عنهم، وأيضا دحض حجج المعاندين والرد عليهم وإفحامهم. وهذه طبعا كلها تؤدي به إلى الفائدة الرابعة، وهي الدفاع عن الإسلام بحفظ قواعد الدين من أن تزلزله الشبهات أو تعترضها بعض الحجج الواهية والأفكار الضالة. وكذلك أن معرفة قواعد الدين ستؤدي إلى معرفة القوانين العملية التي تعتبر فروع للدين، القوانين العملية التي تعتبر فروع للدين، على أن تكون هذه الفروع مستنبطة ومستمدة وفق عقيدته الأصلية. الآن نطبق في النص الموجود في الكتاب بالنسبة إلى تعريف علم الكلام. نقول نعرف علم الكلام بتعريفين، أحدهما منتزع من ملاحظة جملة ما يبحث في هذا العلم من الموضوعات. إذن التعريف الأول انتزعناه أو استنبطناه أو استنتجناه من المواضيع التي تدرس في هذا العلم، والثاني منتزع من ملاحظة الغاية المرجوة غالبا من البحث في هذا العلم. إذن عندنا تعريفين، التعريف الأول استنتجناه من مواضيع المواضيع التي تدرس في هذا العلم، والتعريف الثاني استنتجناه أو انتزعناه من الهدف من دراسة هذا العلم، الغاية من دراسة هذا العلم. احنا نعرف بأن الموضوعات التي تدرس في هذا العلم هي أصول الدين. إذن التعريف الأول علم كلام هو العلم الباحث في إثبات وجود خالق الكون وصفاته وأفعاله. فوجود خالق الكون يعني التوحيد، وصفاته تتضمن العدل، وأفعاله تتضمن النبوة والإمامة والمعاد يوم القيامة. فالموضوعات التي تبحث في علم الكلام هي أولا وجود صانع الكون، ثانيا ما يتصف به ذلك الصانع من صفات كمالية. هاي الصفات الكمالية مرة تكون صفات ذات ومرة تكون صفات فعل، وكذلك الصفات الجلالية. إن شاء الله من ندخل بالدروس نعرف أن الصفات الكمالية هي الصفات الثبوتية، ويتنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية يعني تخص الذات الإلهية كالعلم والقدرة والحياة، وما يتنزع عنهم صفات نقص، هاي نقصد بها الصفات الجلالية التي هي صفات السلبية التي تنفى عن الذات الإلهية كالشريك والجسمية، لأن هذه الصفات منفية. وأيضا قلنا الصفات الفعلية وما يتصف به من صفات فعل كالكلام والعدل والإرادة وغيرها من الصفات الأخرى. ثلاثة تجليات أفعاله في عوالم الخلقة الدنيوية والأخروية مما يرجع إلى التكليف ونتائجه. هاي التجليات هي قلنا النبوة والإمامة والمعاد يوم القيامة، لأنها تجليات لأفعال الله سبحانه وتعالى، وهي تشرح تحت ثلاثة عناوين رئيسية: النبوة والإمامة والمعاد يوم القيامة. إن شاء الله من ندخل بهاي المباحث نعرف أن هذه المباحث هي لطف إلهي، أي فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى لطفا بعباده. هذا التعريف الأول. التعريف الأول انتزعناه من المواضيع التي ندرسها في هذا العلم. أما التعريف الثاني فانتزعناه واستنتجناه أو استنبطناه من غاية هذا العلم. التعريف الثاني يقول: علم الكلام هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية على الغير بإيراد الحجج ودفع الشبه. إذن الغاية من دراستنا لهذا العلم أو من بحثنا في هذا العلم أنه إحنا حتى نستطيع أن نثبت صحة العقيدة التي نعتقدها ونستطيع أن ندافع ضد المعاندين والمخالفين والمعترضين والمحتجين على هذه العقيدة. والمراد من الاقتدار القدرة التامة، يعني الإنسان له كامل القدرة والمكنة للدفاع عن أي اعتراض أو سؤال أو شبهة تطرح حول عقيدته. ولذا عبر به يعني بالاقتدار دون القدرة، ما قال القدرة، قال الاقتدار حتى يدلل على أنها قدرة تامة وليست قدرة ناقصة. يعني الإنسان لابد أن يحيط إحاطة تامة بعقيدته ويعرف جميع شؤون عقيدته بصورة شاملة وتامة حتى يكون مستعدا للدفاع عنها. والمقصود من القدرة التامة هو حصول ملكة إيراد الأدلة على العقيدة، يعني يستطيع أن يورد أدلة لإثبات عقيدته ودفع الشبهات المستحدثة الواردة عليها، وكل ما يحدث من شبهات يستطيع أيضا أن يردها. والمراد بالدينية المنسوبة إلى دين محمد صلى الله عليه وآله. ليش؟ لأن يعني علم الكلام هو أيضا حقيقة علم إسلامي تأسس في أحضان المجتمع الإسلامي، لأنه علم جديد أوجده أو ابتدعه المسلمون للدفاع عن عقيدتهم. لم يكن قبل الإسلام هناك وجود لهذا العلم، سواء كانت صوابا أم خطأ. يعني إحنا مهما كان ربما بعض الفرق الإسلامية تنسب أشياء إلى الإسلام هي غير صحيحة، لكن ما زالت هي منسوبة إلى الإسلام وهي إحدى الفرق الإسلامية، فنعتبرها ضمن هذا المفهوم بأنها عقائد دينية تعود إلى دين الإسلام. فيدخل في علم أهل البدع الذين يقتدرون معه على إثبات عقائدهم الباطلة مثل الوهابية وغيرهم هسه في أزمان، فإنه أيضا من علم الكلام. والمراد من الحجج الأدلة والبراهين، واضح هاي. أما العقلية أو النقلية، لأن عندنا بعض الحجج تكون عقلية وفق الثوابت العقلية من بديهيات وغيرها من أوليات وفطريات وغيرها، أو نقلية وردت في القرآن أو في السنة، سواء سنة النبي صلى الله عليه وآله أو سنة الأئمة سلام الله عليهم، فيأتي بها المتكلم ليثبت ما يدعيه من العقائد، ثم ينبري للذب عن الشبهات والإشكالات التي قد ترد عليها. هذا ما يخص تعريف علم الكلام. ملخص أنه عدة تعريفين. التعريف الأول استنبطنا من المواضيع التي ندرسها في هذا العلم، والتعريف الثاني استنبطنا من غاية هذا العلم. التعريف الأول هو علم باحث في إثبات وجود خالق الكون وصفاته وفعله، وهاي اللي راح ندرسها، وقلنا صفاته هو العدل، وجود خالق الكون التوحيد، صفات العدل وفعله هي النبوة والإمامة والمعاد يوم القيامة. والتعريف الثاني قلنا علم الكلام هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية على الغير بإيراد الحجج ودفع الشبه، وأخذناه من غاية هذا العلم وهي الدفاع عن الدين. إذن لهنا استعرفنا تعريف علم الكلام. قبل أن ننتقل إلى غاية علم الكلام وفوائده، إذا واحد عنده سؤال إخوان أو شيء ما فهمه يتفضل. عندكم سؤال أو شيء ما فاهمين بتعريف علم الكلام إخوان؟ ننتقل إلى الموضوع الآخر، غاية علم الكلام وفوائده. لابد لكل علم من فائدة، وإلا تصبح هي عقيدة خطأ بس هي منسوبة إلى الدين باعتبار أنها فرقة من فرق المسلمين. صحيح فيها أخطاء، الأخطاء أيضا هي معتهم حجج، عندهم علم الكلام فيناقشون وفق هذا. احنا شنو قصدنا؟ مو قصدنا أنها تعتبر هذه هي من ضمن عقائد الإسلام، وإنما تعتبر من ضمن المواضيع التي تدرس في علم الكلام لنسبتها إلى الإسلام، مو لأنها هي إسلامية، لأنها نسبت إلى الإسلام فتعتبر من المواضيع التي تدرس في علم الكلام. إذا واضح، إذا شيء واضح هساي، إحنا مو نعتقد بأن هذه هي من ضمن الدين، ولا وإنما تنسب إلى الدين، وبما أنها نسبت إلى الدين فلا بد أن تكون ضمن دراستنا في علم الكلام، لا بد لكل علم من فائدة، وإلا كانت دراسته عبثا. وتذكر فوائد العلم عادة في أوله، طبعا كل علم يدرس تذكر فوائده في أوله حتى شنو الطالب يصير إلى رغبة به، وإلا إذا ما بفوائد يعني حتى أولا يتوضح للعلم شنو هذا هدفه شنو غايته. إن العلم الكلام غايتين، الأولى غاية تنويرية، من اسمها تنويرية يعني تنور الشخص، تزيل تبدد الظلام الموجود عنده فيكون الأمور واضحة إلى نيرة، والمراد منها تطوير الفهم الإيماني للفرد المسلم. إذن الغاية التنويرية هي عملية تطوير الفهم، إيضاح حقائق هذه العقيدة والرقي به وإدراك مضمون عقيدته بتعميق اطلاعه على حدود المفاهيم الاعتقادية التي وردت في الكتاب والسنة نحو ما يرجع إلى الخالق وصفات الخالق والعدل الإلهي، القضاء والقدر، البداء، عصمة الأنبياء، إمامة الأئمة، الثواب والعقاب، أمثال ذلك. يعني الإنسان لابد أن يعرف هذه العقائد اللي يعتقدها، هاي اللي ذكرناها، العقائد اللي هي الخالق وصفات الخالق والعدل الإلهي والقضاء وغيرها، لابد أن تكون واضحة مفهومة للشخص حتى يستطيع أن يعتقد بها عقيدة سليمة تصل مرتبة اليقين. وأمثال ذلك، تتسع آفاق معرفة المسلم ويزداد يقينه بصحة ما يحمله له الإسلام من مبادئ. إذن بعد أن يدرس هذه المبادئ وتتوضح له ويعرف هاي المفاهيم وتكون واضحة أمامه جدا، فهناك يتيقن هاي صحة هاي المبادئ بعد إثباتها بالحجج الموجودة، فيصير اعتقاد راسخ ويصل إلى درجة اليقين. حين يصل إلى درجة اليقين سيحقق الغاية الثانية، وهي الدفاع عن هذه العقيدة بعد أن فهمها واعتقد بها وتيقن بها. الغاية الثانية غاية دفاعية، وهي الغرض الأصلي. أصلا من الغرض الأصلي لدراسة العلم علم الكلام هو أن ندافع عن عقيدتنا، بس إحنا ما نقدر ندافع عن عقيدتنا إذا ما نحقق الغرض الأول أنه نفهم هاي العقيدة ونعتقد باعتقاد تام، يلا نقدر نحقق الغاية الأصلية وهي الدفاع. وهي الغرض الأصلي الذي دفع إلى تأسيس هذا العلم وتدوينه، وكان الوازع الرئيسي يعني الدافع الرئيسي لتوسيع مطالبه من مسائل معدودة، كانت أول مرة مسائل بسيطة بعدين تطورت لوجود الجدال والنقاش والاستفسارات والشبهات والإشكالات، فتطور العلم إلى دائرة وسيعة من المسائل ما زالت تتسع حتى أيامنا هذه لتجابه كافة التيارات الفكرية المستجدة. والمراد من هذه الغاية نصرة العقيدة الإسلامية والدفاع عن دين الإسلام وحفظ إيمان المسلمين بمنع الشبهات من التطرق إلى أذهانهم. إذن الغاية الثانية الدفاعية هو أن نحمي أنفسنا ونحمي المسلمين والعقيدة من تطرق الشبهات إلى أذهان المسلمين. هاي غايات علم الكلام. أما فوائده، زين احنا عرفنا أهدافه، احنا ايش راح نستفيد؟ قلنا هناك خمسة فوائد، مرة بلحاظ نفس الدارس أي الطالب للعلم، ومرة بلحاظ الآخرين، ومرة بلحاظ موضوع العلم. فإذا هناك عندنا خمسة فوائد. الفائدة الأولى بالنظر إلى الطالب في قوته النظرية ومعرفته الفكرية. إذن هسه أول مرة بلحاظ الفائدة العلمية للطالب، يقول بالنظر إلى الطالب يعني بلحاظ قوته النظرية ومعرفته الفكرية، يعني هسه هاي فائدة علمية للطالب. شين الفائدة العلمية؟ هي الرقي إلى ذروة اليقين. إيش وقت يصير الرقي إلى ذروة اليقين؟ بعد أن يفهم هاي المبادئ فهم صحيح عند دراسته. إذن الفائدة الأولى أنه يصل الدارس أو الطالب إلى مرحلة اليقين بإيضاح الأفكار وإثبات الحجج الدالة عليها. وقد قال الله تعالى في شأن أهل العلم في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإنه أفرد العلماء وخصهم بالذكر. المؤمنين بصورة عامة الله سبحانه وتعالى يرفعهم درجات، لكن العلماء لهم قيمة أكثر، لأنه العلم هذا الإيمان ناتج عن وعي مو ناتج عن تقليد. فكلما كان الإيمان ناتجا عن وعي وعلم سيكون إيمانا صحيحا يبلغ درجة اليقين. لا يستطيع أي شخص أن يهز هذا الإيمان أو يتعرض له، لأنه ناتج عن أساس راسخ وثابت. مع إدراجهم في المؤمنين رفعا لمنزلتهم، أو يقال إن التقدير يرفع الله الذين آمنوا منكم درجة ويرفع الذين أوتوا العلم درجات، هذا تقدير لا داعي له، هي واضحة الآية. الفائدة الثانية بالنظر أول مرة أو بلحاظ المسألة أو المعرفة العلمية للطالب. الفائدة الثانية بالنظر إلى تكميل الغير، يعني الطالب بعد أن يتعلم نظريا ويعرف عقاده يحاول أن يكمل مجتمعه، لأنها واجب أن يكون داعية، وهو إرشاد المسترشدين، يعني المسترشدين اللي يطلبون الرشاد، يطلبون الدليل، اللي يطلبون الهداية بإيضاح المحجة، إيضاح الدليل لهم، وهداية الضالين بإزالة الشبهة. يعني أنت بالمجتمع أكو ناس هم يحبون يطلعون مثل ما أنتم تحاولون أن تتعرفون على أمور دينكم، فواجب الإنسان اللي يعرف أمور دينه وتعلمها وصارت عنده ملكة علمية أن يعلمكم، هذا أول واجب. ثاني واجب، أكو بعض الناس مر عليهم بعض الشبهات غافلين عن الحقيقة، فأيضا واجب أن يوضح لهم الحقيقة بعد أن استفاد هو علميا وأفهم فهم عقيدته. والواجب الثالث، إذن الواجب الأول أن يرشد المسترشدين، يعني يطلبون العلم ويطلبون المعرفة ويطلبون إيضاح الحقائق، وأيضا يهدي الضالين، الضالين اللي هم ما منتبهين غافلين عبر عليهم بعض الشبهات، فهو يحاول أن يوضح لهم الحقيقة. والنقطة الثالثة، الواجب الثالث، أنه يلزم المعاندين بإقامة الحجة. أكو بعض الناس هم عندهم علم لكن عندهم عناد، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهؤلاء المعاندين لابد أن نلقي عليهم الحجة بإلزامهم بما ألزموا بأنفسهم، يعني هم شعتهم من أشياء يعتقدون بها وفق ما يعتقدون به نرد عليهم ونثبت لهم خطأ عقيدتهم. فإن الناس بين مسترشد متطلب للحقيقة متعطش إليها فيرشده المتكلم وعالم العقائد إلى معين الحق وطريقه الواضحة بالأدلة والبراهين التي تزرع اليقين والطمأنينة في نفسه. إذن الناس ثلاث أنواع، أول نوع مسترشد، يعني طالب للهداية طالب للمعرفة، فهذا واجب على العالم بالعقائد أن يوضح له بالحجج الدامغة العقائد الصحيحة حتى يزرع اليقين بداخله. وظال لشبهات استغرقت عقله فيهديه المتكلم إلى جادة الصواب ويزيل شبهاته ببيان وهنها وبطلانها. إذن الظال أنت تقول له ترى هاي شبهات، ترى هاي الشيء مو صحيح، ضعيف، هذا باطل، بمن؟ بالأدلة اللي تعلمتها من خلال دراستك العقائد. ومعاند للحق مع معرفته بأحقيته، فهذا تقدم عليه أو تقام عليه الحجج الدامغة لتكون قاطعة لمادة ضلاله، حتى ما يظل هو يظل الناس ويخدعهم، فتفضحه وتقدم الحجج عليه، مثل ما هسه يفعل بعض الإخوان مع الوهابية الذين يحاولون أن يضلوا الناس. ومبطلة لادعاءاته ومبادئه أمام الناس والأجيال الآتية، وبهذا يتحقق تكميل الغير في هذا القسم. هاي الفائدة الثانية، إذن عرفناها. الفائدة الأولى عرفناها هي المعرفة العلمية حتى يكون عنده حصيلة علمية ومبادئ واضحة فهو يصل إلى درجة اليقين. الفائدة الثانية أنه بعد أن يتعلم راح مهمته أن يرشد طالبين الهداية وينصح الضالين ويدمغ المعاندين بالحجج الدامغة. الفائدة الثالثة بلحاظ الدفاع عن الإسلام، بالنظر إلى الدفاع عن الإسلام. شنو الفائدة نستفيدها بهذا اللحاظ؟ أنه إحنا نكون قادرين أن نحفظ الدين من أن تعترض وتزلزل أي شبهة من الشبهات. والشبهات تجد لنفسها متنفسا في كل عصر ومصر. طبعا هسه احنا نشوف ايش قد اكو شبهات موجودة، ايش قد اكو ناس مدعين يدعون مثلا الإمامة، يدعون النيابة، ادعاءات كثيرة، يدعون الاجتهاد. فهاي الادعاءات ادعاءات مثلا اعتراضات على بعض الأمور، على الشعائر، على المرجعية، على أمور كثيرة. هذه الأمور شلون الإنسان يقدر يرد عليها؟ باطلاعه ودراسته. إذن الفائدة الثالثة حفظ قواعد الدين عن أن تزلزلها الشبهات، والشبهات موجودة في كل عصر ومصر وتهدد كيان الدين الإسلامي الحنيف. فمن تلك الشبهات أن الإنسان لا يمكنه أن يترك أن يدرك أكثر ما مما يراه ويلمسه ويعايشه بحواسه. يعني هاي تقريبا شبهات مال الملحدين انتهت هاي بعد ما الادعاء أنه لا يؤمنون إلا بالشيء المادي. بالحقيقة هاي انتهت، لكن مع هذا على الإنسان المبتدئ أن يتعلم ما خاف تمر عليه. يعني بعض المدعين من الشيوعية سابقا والناس اللا أدرية والوجودية يدعون أنه ليس هناك شيء غير ما هو محسوس بالحواس الخمسة في الوجود، أما غيره فغير موجود. يعني ليست هناك أشياء مجردة، إنما كل ما موجود هو أشياء مادية، فهو بعيد عن إطار المعرفة وينبغي أن يسطب عليه. يعني كل شيء غير مشهود يعني هذا ما يعترفون به. وأن الإنسان لا يمكنه أن يدرك أي معرفة عملية مما ينبغي فعله أو تركه عن طريق عقله باستقلاله، وإنما السبيل لإدراك ذلك هو ما يرد من الشرع لا غير. شوف إحنا نعرف أن عقل الإنسان محدود، ما يستطيع أن يدرك جميع الأشياء في هذا الوجود، إنما يدرك أمور محدودة. كل عقل إلى فت حدود معينة يقف عندها. إذن الأمور الأخرى منين نقدر نستطيع أن نستفيدها أو نفهمها؟ نستفيدها من خلال الشرع. وأن الإنسان مجبور في كل أعماله وحركاته وسكناته، لا اختيار له في شيء منها. أي عندنا أيضا شبهة أخرى هاي داخل المسلمين ذولا الجبرية، وإن شاء الله هاي أيضا راح نطلع عليها. اللي أكو بعض الشبهة تقول أن التوسل إلى الله تعالى بالصالحين والأولياء وتقبيل أضرحتهم وزيارة مقابر موتى المسلمين شرك بالله تعالى. أيضا هاي من الشبه التي تعترض في هذا الزمان، التي تعرض في هذا الزمان، أن الوحي نوع من أنواع النبوء العقلي والتفوق الذهني في الإنسان وليس ثمرة اتصال الموحى إليه بالله تعالى. بعض الناس يقولون هذا الوحي هو معناه فد عبقري، هذا عبقري مو جا وحي، ماكو عند اتصال بالله سبحانه وتعالى، كما يقول البعض أن محمد عبقري مو نبي. شنو اتصاله بالله؟ ماكو شيء اسمه وحي. هاي أصلا ماكو وجود شيء آخر في هذا العالم غير الإنسان والموجودات اللي نشوفها بحواسنا، وغير ذلك الكثير من الشبهات التي لولا الجهود المخلصة المستمرة لعلماء الكلام في ذبها وأبطالها لانحرفت أصول الإسلام عن إطارها الذي جاءت به الرسالة الخاتمة والأضحى كسائر الأديان السماوية التي حورت تعاليمها وانحرفت عن مبادئها الأصلية. إذن لولا علم الكلام لاستطاع المبطلون والذين يؤلفون الشبهات من تحريف الدين الإسلامي كما حرفت الأديان السابقة من المسيحية واليهودية. الفائدة الرابعة تنظر إلى فروق الإسلام الشرعية. يعني أنت بعد أن تعرف، احنا قلنا علم الكلام هو يدرس أصول الدين، بعد أن عرفت أصول الدين فلابد أن هناك من سلوك عملي. طبعا أصول الدين هي مسائل اعتقادية قلبية في أغلبها، لكن هذا الإيمان والإنسان المسلم يحتاج إلى التعامل مع نفسه مع الآخرين. هذا التعامل هذا السلوك من يحدده؟ تحدده فروع الدين. زين أنا فروع الدين شلون أعرفها إذا ما عندي أصل للدين؟ يعني أنا أقدر أبني لي بيت وأسوي له سقف وأسوي له طابق ثاني بدون أساس؟ فأساس البيت هنا بالنسبة للدين هو أصول الدين. فبعد أن أدرس علوم الدين عفواً أصول الدين وأطلع عليها من خلالها فروع الدين لازم تكون مستمدة من هذه الأصول. إذا تعارضت أي فرع من الفروع، أي مسألة دينية، أي سلوك عملي، أي قانون عملي، إذا تعارض مع أصول الدين فهو ليس من الدين بل هو خارج عن الدين. إذن الفائدة الرابعة أن دراستي لأصول الدين حتى أستطيع أن أقيس أو أعرض القوانين أو السلوك الذي أقوم به في حياتي العملية على أصول الدين ليكون مستمدا من هذه الأصول ولا يكون معارضا لها ولا مضادا لها. يجب أن يكون متلائما. عفوا، لا، هي الدفاع، الغاية الدفاعية أيضا هي أساسا دفاعنا عن مع غير المسلمين، يعني واصلا وجد علم الكلام للدفاع عن الإسلام أمام غير المسلمين. بعدين لأن الفرق الإسلامية مختلفة أيضا شملت المسلمين. حقيقة أن الغاية الدفاعية هو دفع الشبهات عن الدين أمام غير المسلمين وأمام الفرق المنحرفة من المسلمين، الحالتين تشملها، هاي الغاية الدفاعية. إذن قلنا يجب أن ندرس أصول الدين حتى على أساسه نعرف فروع الدين اللي هي تمثل السلوك العملي للإنسان. بيان هذه القاعدة أنه ما لم يثبت وجود خالق الكون، عالم، قادر، حكيم، غير عابث وفي فعله، وأنه كلف الناس تكاليف بينا لهم بواسطة الكتب السماوية وتعاليم الرسل، وما نستطيع أن نصور أن هناك علم تفسير ولا علم فقه ولا أصول ولا سائر العلوم الإسلامية، فإن كلها متوقفة على علم الكلام. يعني ما معنى أن فروع الدين هي مستمدة من أصول الدين؟ فلولا وجود أصول الدين، يعني لولا اعتقادنا بأن الله سبحانه وتعالى حكيم، وهذا الحكيم من نطفه لابد أن يضع نظام لخلقه لكي يتعايشوا بينهم بالعدل والرحمة والإحسان، فإحنا إذا كنا لا نؤمن بوجود خالق ما راح نؤمن بوجود نظام، صح ولا؟ وهذا النظام لازم يجينا عن طريق إنسان معصوم، رسول معصوم، فإذا راح نؤمن بالنبوة بعد النبي لازم يجي الإمام، وهكذا. إذن إيماننا بأصول الدين هو الأساس في إيماننا بفروع الدين التي تمثل سلوك الإنسان في حياته العملية. الفائدة الخامسة بالنظر إلى الطالب. إحنا قلنا الفائدة الأولى أنه فائدة علمية للطالب بأن يعرف عقيدته حتى يصل إلى مرتبة اليقين. هنا الفائدة الخامسة للطالب للعلم فائدة عملية. شنو الفائدة العملية؟ تصحيح سلوكه وفق أصول الدين، سلوكه في عباداته ومعاملاته وفق أصول الدين. بيان ذلك إن العبادات تتوقف في صحتها على قصد التقرب بها إلى المعبود، فأنا إذا ما أعرف ياه المعبود وشين صفات هذا المعبود أصير عباداتي باطلة وما أعرف أصلا شلون طريقته، ولا يمكن التقرب بشيء لا أو إلى شيء لا نعرفه. فالعبادة فرع المعبود بجماله وجلاله وأسمائه وصفاته وأفعاله. وبتوضيح أوفر يعني أكثر، إن القرب المعنوي هو التقرب المعنوي إلى الخالق لا يقدح في النفس إلا بعد معرفته. يعني أنا شو أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إذا ما أعرف شنو الله سبحانه وتعالى، ما هو هذا الخالق حتى أتقرب له؟ يعني أتقرب إلى شيء مجهول، لابد أن أكون أعرف المعرفة التي تتفق مع مستواي عن الخالق سبحانه وتعالى حتى أستطيع أن أتقرب له. بل حالة فناء ذاتي في محضر أن التقرب ليس لقلقة لسان، بل حالة فناء ذاتي في محضر المتقرب إليه وهو الله سبحانه وتعالى ومدبر أمره فيما بينهما في جميع شؤون الحياتية. وإن شاء الله هذه بالفصول القادمة بعد أن ندخل في دراسة الكتاب نشرح هذه المعرفة كيف تكون. أعود ألخص الموضوع بسرعة. عرفنا علم الكلام تعريفيا، التعريف الأول بناء على المواضيع التي ندرسها أو بلحاظ المواضيع التي ندرسها في علم الكلام. ما قلنا علم الكلام هو العلم الباحث في إثبات وجود خالق الكون وصفاته وأفعاله. التعريف الثاني بلحاظ الغاية من هذا العلم، وقلنا هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية على الغير بإرادة الحجج ودفع الشبه. بعد ذلك قلنا ما هي غايات علم الكلام. الغاية الأولى غاية تنويرية، المقصود من عدها فهم وتوضيح العقائد الدينية بالنسبة للدارس حتى يكون على درجة من اليقين والإيمان بهذه العقائد. والغاية الثانية الدفاعية، أنه بعد أن تتضح له هذه العقائد ويثبت صحتها عن طريق الحجج يستطيع أن يدافع، هاي الغاية الدفاعية، عن هذه العقائد أمام الآخرين. بعدين قلنا هناك خمسة فوائد هذه الدراسة. فائدتين بالنسبة للدارس، فائدة علمية أنه يعرف أفكار حتى يصل إلى درجة اليقين، وفائدة عملية أنه سلوكه يعرف أنه من خلال دراسة أصول الدين راح سلوكه العملي وعباداته اللي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لازم أن يعرف صفات هذه الذات الإلهية التي يتقرب إليها حتى يكون على معرفة لمن يتقرب إليه. وكذلك بالنسبة قلنا إلى الغير أنه يرشد، بعد أن يتعلم أصول دينه يرشد الناس طالبي الهداية ويهدي الضالين ويفحم المبطلين والمعاندين. وأيضا فائدة أخرى أنه بعد أن يعرفها راح يحاول أن يحفظ قواعد الدين من أن تزلزلها الشبهات. وأيضا من خلال معرفته بأصول الدين يستطيع أن يعرف أن فروع الدين موافقة لأصول الدين أو غير موافقة. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.